نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل قد أمرنا بمجاهدة النفس، فلا بد للمرء أن يجاهد نفسه. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الهوى في نصوص عديدة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا في ذم الهوى وفي الأمر بمجاهدة النفس نصوص عديدة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه آية عظيمة وفيها مسائل عديدة. جاهدوا تضمنت الأعمال، دخلت في مسمى الأعمال كلها. وهذه كلمة فينا تقييد بالوارد، لأن هذا الضمير المتصل إنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الذين جاهدوا فينا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى الشخص ولا إلى المتكلم ولا إلى التكتل ولا إلى الحزب ولا إلى الهوى. ويقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والذين جاهدوا فينا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأتباعه إلى يوم الدين، يعني هؤلاء هم الموقعون عن الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ويقول أبو سليمان الدارمي رحمه الله، أبو سليمان الدارمي عنده زهد عظيم، ويعني ما شاء الله سيرته عطرة وطيبة الحقيقة في إحسان الصلة بالله سبحانه وتعالى وتأصيل مسائل الزهد، لكن على المنهج السلفي، فهو يجمع بين الأمرين. لذلك في سير أعلام النبلاء له ترجمة طيبة، وذكر عنه أشياء عديدة، ثم أحال إلى كتاب ابن عساكر الحقيقة وحلية الأولياء لتراجم وكلام طيب يتعلق بأبي سليمان الدارمي رحمة الله عليه. يقول: ليس ينبغي، يقول هذا فيما يتعلق بهذه الآية العظيمة، ليس ينبغي من ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسبعه في الأثر. ليس ينبغي من ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله سبحانه وتعالى حين وافق ما في نفسه، حين وافق ما في نفسه. إذن هذا تأصيل عظيم الحقيقة لكل من قدح في نفسه الخير أو ألهم الخير أو وقع في نفسه، ألا يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به ثم حمد الله عز وجل حين وافق ما في نفسه. والآن يعني لو أردنا الحقيقة أن نتحدث عما أصاب البشرية من أدواء وفي عقيدتها وفي منهجها وفي سلوكها ما ذلك إلا لأن كل من ألهم الخير أو ألهم خيرا نقول عمل به، بل إنهم قد اختلفوا في مدلول الخير، والكلام حول هذا يطول ويطول. لكن من خلال هذه الأمور تعددت الديانات والعقائد والمناهج وتلاطحت وترابطت وتضاربت وتلاطمت. وبهذا فلا بد من تأمل كلمة فينا والذين جاهدوا فينا، يعني كلمة فينا لا بد أن نتأملها، لأن هذه الكلمة في السياق القرآني هذه الكلمة لها تأثيرها العظيم ومدلولها الواسع، ولا بد من العمل بمقتضاها، ولا بد من البحث عن الموقعين عن الله سبحانه وتعالى. الذين جاهدوا فينا يعني كيف نصل إلى فينا، ومن الذي يوقع عن الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق المطلوب ويتم المقصود. فليس إذن اختيار المنهج خط عشواء ولا لعوامل طارئة. نقول بعض الناس ربما اتبعوا المنهج، لو سألت أردت أن تبحث وأن تستقصي كيف اتبع منهج ما، هناك من تأثر بالمنهج عن طريق يعني طعام، أكل الطعام، انتقل طيب المنسف على ذلك المنهج فاعتنق واعتقد هذا المنهج وذهب إلى ذلك المذهب ونحى إلى ذلك المنحى. وكما أعجبتكم يعني كلمة يعني طيب المنسف والسم البلدي واللحم البلدية انتقلت على هذا المنهج وعلى على هذا المعتقد، ومثل هذا انشودة إنسان يعني كان مع قوم ما شاء الله بصوت طيب وانشودة طيبة فتأثرت وانعكست هذه الانشودة التي أطربته، يعني كان الطرب قد حل في المنهج والمعتقد. بالتالي ومن الذي يتأثر من خلال رحلة، يذهب إلى رحلة وما شاء الله فيتأثر من خلال هذه الرحلة، من خلال كرة قدم، من خلال مسابقة، من خلال، فإذا القضية الحقيقة هي أعظم من هذا أن تكون تأثرا نفسيا أو تأثرا متعلقا بطعام أو بمادة أو بشيء طارئ، وإنما ينبغي أن يكون التأثر في أمور المناهج من خلال التأصيل والتقعيد، ومن خلال عقيدة راسخة ودراسة عميقة، ومن خلال تجرد. لذلك عصم الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه المؤثرات البيئية والاجتماعية والنفسية، فقد كان يتيما صلى الله عليه وسلم، لذلك ألم يجدك يتيما فآوى. ولا يخفى عليكم أن اليتيم تعتريه وتعتوره مؤثرات عديدة تؤثر عليه، عليه نفسه، فكيف حتى يكون مربيا؟ هذا شيء بعيد، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صنع على عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصنع على عيني، فلذلك كان من شأن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى على كفر ولا نقول أهل الإسلام فحسب. وبذا فهذه الآية العظيمة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تضمنت التصفية والتربية، تضمنت التصفية والتربية بألخص عبارة وأخلص إشارة، بألخص عبارة وأخلص إشارة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا كل ما يتعلق بالجهد والجهاد والمجاهدة، وفينا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر المفسرون يعني قالوا الذين جاهدوا فينا كما قلنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إذن هذه تتعلق بماذا؟ بالتصفية. وكذلك بيّنت هذه الآية الكريمة الثمرة الخالصة الطيبة كما في قوله سبحانه لنهدينهم سبلنا أي لنبصرنهم طرقنا أو سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة ما يتعلق يعني والذين جاهدوا فينا على ما بينت فيه من تفصيل مجمل لنهدينهم سبلنا طرقنا في الدنيا والآخرة أما في الآخرة فظاهر من نجاة وسعادة وحبور وغبطة وهذا لا يخفى عليكم وأما في الدنيا فإنه يهدى سبيل إقامة حكم الله تبارك وتعالى هذه من الأمور لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل الإيضاح والتبيين فإنه يهدى سبيل إقامة حكم الله سبحانه وتعالى وكذلك يوفق للتمييز بين الفرق الطوائف والملل والمناهج وبذا فإنه يهدى لمعرفة جوامع الخيرات في الدنيا والآخرة إلى جوامع الخيرات في الدنيا والآخرة أما إذا كان الجهد والجهاد والمجاهدة في غير الله والذين جاهدوا فينا كان جاهد في غير الله سبحانه وتعالى فإنه يهدى غير سبيل الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا من جاهد في غير الله سبحانه وتعالى فإنه يهدى غير سبيل الله سبحانه وتعالى قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون عياذا بالله عز وجل فهؤلاء يهدون إلى النار ويدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فلا في الدنيا فازوا ولا في الآخرة عياذا بالله عز وجل وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب هذا تعريف نبوي للمجاهد وهو من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى فجهاد الميدان والقتال يفتقر إلى جهاد النفس كما لا يخفى الإنسان يبني البلاء الحسن ويقاتل ولكن ليقال بأنه مقاتل وليقال بأنه جريء عياذا بالله عز وجل وهذا يسحب على وجهه في النار لأنه قيل له ما كان يتمنى أن يقال عياذا بالله عز وجل لكن المرء قد يموت على فراشه ويكون عاجزا لأسباب لمرض أقعده أو شلل ألم به أو ما يشبه هذا فهذا يبلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فجهاد النفس لا يستغنى عنه بحال حتى لو كان في ذرة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل فلا بد من هذا الأمر وعدم مجاهدة النفس يفسد العقيدة والمنهج وأمورا كثيرة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل كما في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هذا مثال على فساد الاعتقاد وعلى فساد الإيمان وعلى الانحراف فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني مكة والطائف فمرادهم أن ينزل القرآن إذن على رجل كبير من أي البلدتين كان أما أن يكون تنزل القرآن على غير هاتين البلدتين فهذا مرفوض عياذا بالله عز وجل فهذا الهوى كان سببا في إفساد العقيدة وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو عبارة عن داء يعرف بالإنسان من عبد الكلب الكذب. معنى الكلاب يقال كلب كذب، هذا يعني مسعور. فهذا عبارة عن داء يعرض الإنسان إذا عبه هذا الكلب الكذب فيصيبه ما يشبه الجنون، ما يشبه الجنون. فلا يعض أحدا إلا كلب، يعني من عض أصيب بهذا المرض عياذا بالله عز وجل. وتعرض له من الأعراض ما هو رديء ويمتنع عن شرب الماء حتى يموت عطشا. المهم أنه يعني داء وبال ومرض يعني خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله، لا يبقى منه مفصل إلا دخله. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من شأن الفرق والملل وما يكون من شأن الأهواء فيهم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما تذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. هذا هنا الشاهد، أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا إنه وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فانظروا رحمه الله تعالى وإياكم كيف كانت الأهواء تصنع الفرق والملل والنحل. الأهواء يعني منها طبعا أصل اليهودية وأصل النصرانية وأصل البوذية وأصل الوثنية وأصل الشيوعية، هذه كلها عبارة عن أهواء. والفرق التي والطوائف التي انشقت حتى وتوزعت وتعددت وانقسمت عن أهل السنة والجماعة فهذه كذلك إنما كان الحافز هو الهوى عياذا بالله سبحانه وتعالى. وعدم مجاهدة النفس أخوان يفسد أمور الدعوة، يفسد أمور الدعوة. فهناك من لا يسأل عن الدعوة والمنهج ولا يسأل عن أمور الأمة لأهوائه الشخصية عياذا بالله تعالى، لا يسأل. لماذا؟ لأجل نفسه. هل تغرق سفينة الدعوة؟ لتغرق سفينة الدعوة أما أكون أميرا أو أكون رئيسا أو أكون متصدرا أو أكون كذا عياذا بالله، فهنا عدم المجاهدة أدى إلى إفساد أمور الدعوة نسأل الله العافية. كذلك الهوى يجلب البدعة، الهوى يجلب البدعة، والبدعة لا يخفى عليكم ما خطر البدعة. والهوى كذلك يفسد الفقه، فالهوى يمنع من الجهاد كما في الحديث إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه وذكر من ذلك ثم قعد له بطريق الجهاد، ثم قعد له بطريق الجهاد. بل هناك من أهل الأهواء من يستخدم التخريج والتحقيق في الانحرافات العقدية والمنهجية، فهواهم هو الذي يصحح ويضاعف. الهوى يفسد الأخلاق، الهوى يفسد القلوب، الهوى يفسد الخوة والمحبة. فلا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من مجاهدة الهوى، ولا بد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من مراقبته عز وجل. وأنا أريد أن أضرب مثالا كيف يكون خطر الهوى وكيف يرضي بصاحبه ويهوى به عياذا بالله عز وجل. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، وفي الحديث إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. انظروا إلى مرتبة طلاب العلم وإلى مرتبة العلماء وإلى مرتبة معلمي الناس الخير. إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. انظروا إلى منزلة هؤلاء، ولكن لابد من الإخلاص لله عز وجل، ولابد من مجاهدة النفس. فإن كان هذا العلم نافعا طيبا مباركا لكن النية لم تكن خالصة عياذا بالله عز وجل، فهذا يصحب على وجهه ويلقى في النار كما تقدم. ولكن انظروا كم حرم من الأجر والثواب. يعني لو أن شخصا صلى الفجر ثم تفرغ للاستغفار حتى صلى الظهر، يعني حتى أذن الظهر وحتى جاء موعد صلاة الظهر صلى الظهر، ثم تفرغ للاستغفار حتى بلغ صلاة العصر، وهكذا نذكر الصلوات جميعها. فلو أن هذا المرء فعل هذا على النحو الذي بيت، بل ألوف من هذه النوعية، فإنهم لا يبلغون من يعلم الناس الخير، ولا يبلغون هذا العالم الذي يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض. بل إن الله تعالى لا يصلي، الله يصلي سبحانه وتعالى، والله كما وأقول لكم أليس الله بكاف عبده، الله سبحانه وتعالى يكفي عبده، ولكن من حكمة الله ومن منه وكرمه أنه جعل أهل السماوات والأرض وجعل كل شيء يستغفرون لطالب العلم، بل جعل الملائكة كما في الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو رضا بما يطلب. فإذا لا يبلغون في هذه العبادة شأن هذا العالم الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة. ولا يخفى عليكم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي الحديث الآخر كفضلي على أبناكم. وعند كذلك فلا بد لنا أن نعرف أن هذا لا يمكن أن يتحصل إلا بالإخلاص لله رب العالمين. فإذا لم يكن هنالك من إخلاص انقلبت هذه الأجور العظيمة وهذه الحسنات الضخمة وهذا الثواب انقلب إلى وزر وإثم عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن إخواني الهوى مقتلة للاستجابة، لابد أن نجاهد أنفسنا، لأن الهوى مقتلة للاستجابة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذه الاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهي دعوة واحدة بالطبع، لم يقل دعواكم لأن الدعوة واحدة. ولو أردنا أن نتحدث حقيقة عن نماذج الاستجابة لله سبحانه وتعالى ونماذج مجاهدة النفس، ولوجدناها كثيرة وكثيرة جدا فيما يتعلق بالأنبياء ويتعلق بالمرسلين ويتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهذا قد ينشط فيه الباحث وطالب العلم ويكون قد قدم فائدة عظيمة لأمته، ونحن بأمس الحاجة إلى أمثال هذه الأمور. لكن أريد حقيقة أن أختصر على موقفين لعمر رضي الله عنه وأرضاه. لا يخفى على طلاب العلم ما كان من شأن غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى في المنام ذلك القصر وأراد أن يدخله وكان فيه يعني جارية أو تلك المرأة، فأراد أن يدخل حتى يرى ما فيه، فقالوا هذا لعمر، فسأل فقال هذا لعمر، قال فوليت هاربا، وهو يخاطب عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر ذكرت غيرتك فوليت هاربا، فبكى عمر رضي الله عنه وارضاه وقال ومنك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الغيرة التي قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مناما، يعرفها حقيقة ورأى فيها مناما، وكان يعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا يفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا القصر لغير عمر لدخله والله أعلم. لماذا؟ لأنه قال ذكرت غيرتك، فهذا من باب الاحترام والتقدير والتبجيل لغيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو المعصوم طبعا رؤيا الأنبياء حق، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى، وهو سيد الأنقياء والأتقياء وسيد أهل العفة كما هو بين. ومع ذلك فإنه قدر وبجل غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت الذي يبدو الله أعلم أن هذا القصر لو كان لعمر دخله لدخله، وهذا معتبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نعتبره نحن كذلك، وأن نراعي هذه الأمور التي لا تخالف الشريعة. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا من غيرته يتعلم لأمور كثيرة، وحصل هنالك تداول يتعلق بذهاب زوجه رضي الله عنها إلى المسجد، ونقل وتنام الخبر إلى زوج عمر رضي الله عنهما، فقالت وما يمنعه أن يمنعني إذا كان يغاء لماذا يمنعني؟ فما هو الجواب؟ فكان الجواب الذي يدل على مجاهدة النفس وعلى مراقبة الله وعلى تعظيم النصوص أنه قال يمنعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. انظر يعني إلى قلة الغيرة، لأنه كان في وقت من الحالي الإنسان يكون عنده لف ودوران ومداخلات وتأويلات وتحريفات، وعنده ما شاء الله أساليب كثيرة جدا لإلغاء هذا النص، يقول اختلف الزمان واختلف الوقت وكذا، ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع، المهم يدخل عليها بألف طريقة، انتهى يمنع أن تذهبي إلى إيش؟ إلى المسجد. وأين غيرتنا من غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ وهنا أمر مهم جدا أيها الإخوة، أن هذه العاطفة الجياشة، العاطفة السابقة في أمر الغيرة، لم تجعله يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعله يخالف النص، وهذا مهم جدا. العواطف كثيرا ما تؤثر في الناس، يعني هنالك من تأتيهم عواطف تكفيرية، عواطف جهادية، عواطف يعني كما قلنا في السابق كيف كان من شأن الناس أنهم اعتنقوا مذاهب وعقائد ومناهج من خلال إيش؟ من خلال مواقف عاطفية ومن خلال تأثيرات عاطفية. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع غيرته الشديدة ومع تأجج عاطفته ومع توقبها كان مع النص وظل مع النص وعاش مع النص ومات مع النص رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الموقف الآخر الذي يذكره لنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك عند هذا الأمير، يعني استأذن لي عند هذا الأمير. فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. أول ما دخل هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فحق له ذلك لأنه تكلم كلاما يخالف الحق والحقيقة والواقع. وهذا من التجني ما فيه، هذا فيه ما فيه من التجني. فقاله الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. إيش الموقف؟ ماذا لو حصل معنا هذا الموقف؟ يعني ممكن لعلك تضرب من يتكلم لك، إلا طبعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إيه؟ فما هو موقف عمر رضي الله عنه وارضاه؟ هنا يقول: والله ما جاوزها عمر، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. يعني في قمة الغضب والتجني عليه والافتراء عليه والبهت عليه أمام الناس من خلال إنسان محكوم لحاكم ومقود لقائد يتكلم وهو قادر على أن ينتصر لنفسه، والانتصار للنفس بالحق جائز، الانتصار للنفس بالحق جائز، والنصوص عليه كثيرة وفيرة. ولكنه حينما ذكر بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. فكم من نصوص تجاوزناها، وكم من آيات ودعناها، وكم من أحاديث أهملناها، وكم من آثار تركناها. فوالله لن تفلح هذه الأمة، ولن تفوز، ولن تسعد، ولن يكون لها عزة إلا إذا اقتدت بعمر رضي الله عنه الذي كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. هذا هو جهاد النفس الحقيقي، الجهاد الإنسان يجاهد نفسه في أمثال هذه المواقف. وإلا فإذا كان الإنسان يتكلم بأمور نظرية وما شاء الله، وهو يأكل الحلوى وطيب الطعام ويتكلم عن الإسلام ويذم أهل الشرك والكفران، هذا أمر سهل جدا، وربما يزداد طوله على الفراش الوثير وعلى كما قلنا على أمثال هذه الأمور من الأمور المتيسرة الدنيوية. ولكن عندما يبتلى الإنسان بمواقف كهذا، فهنا يعني يظهر الرجال وتظهر المجاهدة التي لا بد منها، لا بد من مجاهدة النفس. ولا بد لنا أن نذكر بأن الإنسان إنما يعظم عند الله عز وجل بمجاهدة النفس. هل عظم شأن الأنبياء إلا بمجاهدة النفس؟ هل عظم شأن المرسلين إلا بمجاهدة النفس؟ هل عظم شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلا بمجاهدة النفس؟ وهل تحدث القرآن الكريم، وهل تحدثت السنة تحدث المادح والثاني على من أطاع هواه عياذا بالله عز وجل، أم جاء ذلك في معرض التقريع والتوبيخ والتعنيف؟ فلا بد لنا أن نتفطن إلى هذه المسألة. لذلك كثيرا أنا ما أتحدث مالي ومال الشباب وأذكرهم بموقف يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام قد ذكر الله عز وجل قميصه في القرآن العظيم، ونحن نتلو هذه الآيات لنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف الذي جاهد فيه نفسه ووضع هواه تحت قدمه، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا القميص: وقدت قميصه من دبر. لذلك نقول: لابد أن يكون هذا القميص كما أقول وأكرر القول، لابد أن يكون راية للشباب. القميص هذا المخرق والمثقب والممزق لابد أن يكون راية للشباب لأنه يعبر عن كل معاني الإرادة القوية، ويعبر عن مجاهدة النفس، ويعبر عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، ويعبر عن التجرد، ويعطي منزلة المجاهدة، يعطي النموذج العظيم للشباب والشابات كيف تكون هذه المجاهدة. كذلك عندما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فهو ليس بجاهل معنى الجنس ومعنى اللذة ومعنى المتعة، بل إنه كان بحال ماسة إليها، لا سيما في مثل ذلك الظرف. ومع كل ذلك فإنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فإذا التاريخ المشرق المضيء الذي نعده ونقول بأنه بالفعل تاريخ مضيء مشرق، لم يذكر من طاوع هواه في ذات يوم من الأيام. إنسان كان في قمة الجوع وما شاء الله وأكل، كان في قمة العطش والظمأ فشرب، كان في قمة الظمأ الجنسي فزنى، هذا لم يذكر أبدا، وإنما ذكر أولئك الأبطال والرجال الذين جاهدوا أنفسهم. فلا بد من هذه المجاهدة، ولا بد أن نكثر من الدعاء بالثبات على الدين. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكان كذلك يقول كما في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لكن طبعا لابد لنا أن نستعيذ بالله وأن نكثر من هذه الاستعاذة المباركة من شرور النفس بل وسوء العمل. فبالمجاهدة صحيح تتحقق نجاة الفرد، ويكون للأمة ما يكون من عزة ومجد، ولكن هذا إنما هو تحت قاعدة قرآنية عظيمة بتفسير نبوي سلفي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك لا بد لنا من هذه المجاهدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على مجاهدة النفس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.